بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: كتاب الشركة والمضاربة. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما. قال: رواه أبو داود. قال: كتاب الشركة، أي هذا كتاب نجمع فيه الأحاديث المتعلقة بأحكام الشركات. والشركة لها يعني أكثر من نطق، يقال شركة ويقال شركة ويقال شرك أو شرك ويقال شرك، يعني بإثبات الهاء وبحذفها وبفتح الشين وسكون الراء وبكسر الشين وسكون الراء، كلها تستخدم بمعنى المخالطة في المال. والشركات وهي أن يشترك أكثر من شخص إما في مال وإما في عمل، أو أن بعضهم بالمال وبعضهم بالعمل، أو ما يسمى بأن كل واحد منهم يأخذ المال بوجهه. ولما تعددت صور الشركات أو صور الشركة جمعت فقيل شركات. ومن أقسام ومن أنواع الشركات: شركات المضاربة، وشركة العنان، وشركة الوجوه. كل هذه تكلم عنها الفقهاء في كتبهم. أما شركة المضاربة فأن يكون المال من أحدهما والعمل من الآخر، ويكون الربح بينهما بنسبة معينة. وأما شركة العنان فيكون بالمال وبالجهد، يعني كل يدفع جزءا من المال ومن الإيه ومن العمل. وأما شركة الوجوه فكل واحد من الشريكين يأتي بالمال ويأخذ المال من الناس بوجهه. وشركة الأبدان بأن يتفق العمال على أن يشتغل كل واحد منهم إما في عمل واحد وإما في أعمال مختلفة، ثم يقسمون بينهم ما حصل من نتاج ومن مال. وكل واحد من هذه الأنواع له دليله وله استخداماته وشروطه ومحظوراته، وعنيت كتب الفقه ببيان ذلك. وقوله الشركات والمضاربة، هذا العطف من باب عطف الجزء على الكل، فإن المضاربة نوع وضرب وصورة من صور الشركة، وصورتها أن يكون عند رجل مال يدفعه لغيره يعمل به، يتاجر به، يزرع به، يحصد به، يعني يستخدمه، ثم تكون الأرباح بينهما بالنسبة التي يتفقون عليها، النصف، الثلث، الثمن، الربع. هذا النوع من الشركات يسمى بالمضاربة، فإذا ربحوا وزعوا المال بينهم بهذه النسبة، وإن لم يربحوا وخسروا فصاحب المال يخسر ماله، والعامل يخسر جهده وعمله. وبدأ المصنف رحمه الله الكلام على مسألة الشركة ليبين أنها من العقود الجائزة ومن الأعمال المباحة، بل هي من الأعمال التي إذا صدق الناس فيها وأخلصوا فيها فإن الله تعالى يبارك ذلك، وإن الله سبحانه وتعالى يعين أصحاب الشركات على عملهم، وإن الله يؤيدهم لقوله سبحانه وتعالى أنا ثالث الشريكين، يعني تأييدا ودعما ومباركة، وإلا فإن الله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك، والله سبحانه وتعالى متفرد متوحد. لكن هذه العبارة إنما يقصد منها بيان مشروعية الشركة أولا، وأنها من الأعمال التي يباركها الله سبحانه وتعالى ويعين أصحابها إذا ما التزموا بها وكانوا صادقين في شركتهم وكانوا مخلصين وكانوا صادقين وكانوا على حق وعلى توفيق من الله سبحانه وتعالى. لكن كل ذلك يتوقف على صحة وصدق هذه الشركة، فمتى دخل فيها الفساد أو فيها المطامع أو فيها التعدي أو فيها الاستغلال فإن الله سبحانه وتعالى يمحق بركة تلك الشركة، وإن الله سبحانه وتعالى ينزع عنها البركة، وإن الله سبحانه وتعالى لا يعين أصحابها على ما هم عليه من عمل. ففي هذا حظ على الصدق في المشاركة وتحذير من استغلال الشركة لصالح النفس دون الشريك. قوله أنا ثالث الشريكين، العدد هنا المراد بالشريكين لأن هذا أقل ما يكون، وذكر الأقل لا يلزم منه نفي الإيه الأكثر، ما لم يخن أحدهما صاحبه، ومعنى يخنه يعني تقع منه خيانة في أي وجه من وجوه هذه الشركة، سواء كان باختلاس شيء من المال أو كان بالتقصير في العمل أو كان بإيثار النفس على الشريك، كل هذا يمنع وكل هذا يكون سببا في إيقاع هذه النقمة وفي محق البركة وفي صرف الله سبحانه وتعالى الخير عن الشريكين. قال: فإذا خانه خرجت من بينهما. ومعنى خرجت من بينهما يعني خرجت إعانة الله وتوفيقه ومباركته، وأصبحت الشركة بعيدة خالية من كل أسباب ووسائل الخير. وهذا فيه وعيد شديد لمن يخون شريكه أو يستأثر بشيء لم يكن ضمن ما اتفق عليه الشريكان. قال: الحديث رواه أبو داود. يقول الإمام الشوكاني معلقا: الحديث صححه الحاكم وأعله ابن القطان بالجهل بحال سعيد بن حبان. قال: وقد ذكره ابن حبان في الثقات، يعني ذكر سعيد بن حبان. وبعض أهل العلم يأخذ بتوثيق ابن حبان إذا لم يوجد غيره، وإذا لم يوجد ما يخالفه. وبعضهم يتوقف لأن ابن حبان رحمه الله له منهج في التوثيق يختلف عن غيره. قال: وقد ذكره ابن حبان في الثقات وأعله أيضا ابن القطان بالإرسال، فلم يذكر فيه أبا هريرة، وقال إنه الصواب، يعني إن الحديث مرسل وليس بمتصل، ورجح الإرسال على الاتصال. وقال إنه الصواب، ولم يسنده غير أبي همام محمد بن الزبرقان، هو الذي نسبه إلى أبي هريرة وذكر فيه أبا هريرة. والحديث كما يقول سكت عنه المنذري وأبو داود، سكت أبو داود والمنذري عنه. وقد عرفنا أن من منهج أبي داود أنه إذا سكت عن الحديث فالحديث عنده صالح. قال: وأخرج نحوه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب، يعني في كتابه المسمى بالترغيب والترهيب. وكتاب أبو القاسم الأصبهاني مطبوع في مجلدين. رواه عن حكيم بن حزام، فتكون روايته شاهدا لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قوله: كتاب الشركة أو كتاب الشركة، قال بكسر الشين وسكون الراء شركة. قال: وحكى ابن باطيش فتح الشين وكسر الراء شركة. وذكر صاحب الفتح يعني الحافظ ابن حجر فيها أربع لغات: فتح الشين وكسر الراء شركة، وكسر الشين وسكون الراء شركة، وقد تحذف الهاء شرك، وقد يفتح أوله مع ذلك شرك. قوله: والمضاربة، قال: هي مأخوذة من الضرب في الأرض، وهي السفر والمشي. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح. وفي قوله: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ومعنى يضربون يعني يسيرون. وسميت المضاربة بالمضاربة لأن الشريكين كل واحد منهما يضرب على يد أخيه عند العقد، فسمي هذا النوع من الشركة بالمضاربة. قال: والعامل يعني الذي يعمل بجهده يسمى مضارب بكسر الراء، يعني على أنه اسم فاعل، ضارب فهو مضارب. قال: ولم يشتق للمالك منه اسم فاعل، يعني لا يقال لصاحب المال مضارب، على اعتبار أن المضاربة يرى أن هذا وإن كانت من باب المفاعلة إلا أنها المفاعلة فيها من جهة واحدة، كقولك عاقبت اللصة فإن قولنا عاقبت إنما تكون من جهة واحدة، لأن العقاب إنما ينزل على اللص أو على المجرم، وأما الآخر فإنه لا يعاقب، فيقال عاقبته، فهذه المفاعلة جاءت على خلاف الباب، على خلاف الأصل، لأن الأصل في المفاعلة أن تكون من إيه؟ من طرفين، فإن كانت من طرف واحد لا تسمى مفاعلة. ولذلك يقول المضاربة هنا لما كان العامل يسمى مضارب وصاحب المال لا يسمى مضارب، فقيل فيها مضاربة على خلاف الأصل، لكن الذي يظهر والله أعلم أن صاحب المال أيضا يسمى بالمضارب، لأن هذه شركة وقعت بينهما، وإن كان قد غلب على الناس وصف العامل بأنه الإيه؟ المضارب. قال فتكون، فعلى هذا تكون المضاربة من المفاعلة التي تكون من واحد مثل عاقبة اللصة. قوله أنا ثالث الشريكين، المراد جل جلاله يضع البركة للشريكين، هذا طبعا أسلوب ومنهج الشيخ الشوكاني معروف أنه يتبع منهج المتأخرين في باب الأسماء والصفات، وأنهم يؤولون كثير من مثل هذه الصفات الخبرية، والأولى بقاء الوصف على ما هو عليه. نعم نحن لا نقول بأن قوله ثالث الشريكين يعني أن الله سبحانه وتعالى يكون معهم بذاته، وإنما هذا مثل قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، بمعنى أنه يؤيدهم وبمعنى أنه يعينهم، فالتأييد والعون هذا هو ما جاء عنه التعبير بقوله أنا ثالث الشريكين، يعني من حيث العناية والرعاية ووضع البركة، لا أننا يعني ننفي هذا الوصف ونؤوله بلازمه، وبقاؤه على ظاهره لا يتعارض ولا يؤدي إلى محظور، ولذلك الأولى تركه، لأن في هذا تعظيم، ولأن الشريكين إذا استشعرا أن الله تعالى معهما والمعية الخاصة كما جاء في قوله سبحانه وتعالى إن الله مع المتقين، لأن المعروف في باب الأسماء والصفات أن المعية تكون معية عامة وتكون معية خاصة، والمعية العامة ما جاء في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، والمعية الخاصة ما جاءت في وصف المتقين بأن الله معهم، ووصف بعض الناس بأن الله معهم يعني معهم معية خاصة يراد بها التأييد ويراد بها الإحاطة ويراد بها العناية، ومنها هذا الحديث. قال المراد أن الله جل جلاله يضع البركة للشريكين في مالهما مع عدم الخيانة، ويمدهما بالرعاية والمعونة، ويتولى الحفظ لمالهم. قوله خرجت من بينهما أي نزعت البركة من المال، زاد رزين، وجاء الشيطان، ورواية الدارقطني فإذا خان أحدهما صاحبه رفعه عنهما يعني البركة. فهذا الحديث يدلنا على مشروعية المشاركة وعلى أهمية الصدق فيها وعلى التحذير من الخيانة في ذلك. قال وعن السائب بن أبي السائب رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك لا تداريني، ولا تماريني. قال رواه أبو داود وابن ماجه ولفظه كنت شريكي ونعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري. هذا هو الحديث الثاني. يقول يا شيخ امرأة عندها العادة هل يجوز أن يدخل أن تدخل المسجد للسلام على القبر الشريف؟ الجواب لا. المرأة إذا كان عليها العادة لا يجوز لها أن تدخل المسجد قط، لا هذا المسجد ولا غيره من المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أحل المسجد لجنب ولا حائض، لا أحل المسجد لجنب ولا حائض. ويكفيها أن تسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكانها ومن بيتها، وإذا مرت من قرب المسجد وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك كاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، ويقول صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغونني سلام من يسلم علي. قال وإذا كانت عندها العادة هل تحرم من الميقات أم تمكث حتى تطهر ثم تطوف؟ الجواب أن المرأة الحائض إذا أرادت أن تؤدي العمرة تصنع ما يصنع المعتمرون، فهي تلتزم تغتسل وتتطيب، يعني تزيل الروائح الكريهة بطيب لا يكون له رائحة يشمها الرجال، وتلبس ملابسها وتستثفر ثم تنوي العمرة، ولا تحتاج إلى صلاة ولا تحتاج إلى دخول المسجد في الميقات، وإنما تنوي وهي في السيارة أو تنوي وهي في بيتها، وتلبي كما يلبي الحجاج، وتدعو كما يدعو الناس، لا تمتنع عن الدعاء، لكن الذي تمتنع عنه أنها لا تمس المصحف. وكثير من أهل العلم يرون ويبيحون للحائض أن تقرأ القرآن من عن ظهر قلب، يعني إن كانت تحفظ تقرأ ما تحفظ، أو تقرأ بحائل يعني تمس المصحف بحائل. قالوا لأن مدة الحيض طويلة والمرأة قد تكون من الحفظة وتحتاج إلى المذاكرة، فلو قرأت بدون أن تمس المصحف فإن ذلك جائز، لأن الممنوع أن المرأة الحائض تمس المصحف. فإذا وصلت إلى مكة ولم تطهر تبقى في بيتها الذي تسكن فيه إلى أن تطهر، فإن طهرت تغتسل غسل طهارة الحيض ثم تذهب إلى بيت الله فتطوف بالبيت طواف العمرة وتسعى سعي العمرة. يقول ينزل ببعض المساجد في بلادنا جماعات من المسلمين يلزمون أنفسهم بالاعتكاف 3 أيام كل شهر و40 يوما كل سنة، ويذكرون أن هذا يسمى خروجا في سبيل الله، ويتكلمون أثناء خروجهم ذلك في مسائل معينة من صفات الصحابة، ويقتصرون بها على 6 صفات يذكرونها على حسب الحفظ والاستظهار، وفي غالب الأمر لا يوجد بينهم علماء، ويذكرون أنهم يخرجون أساسا للدعوة إلى الله، وأن الدعوة إلى الله لا يلزم لها كثرة العلم، وأن أجر الدعوة إلى الله أجر كبير، ولذا لا يهتمون بتفريغ الوقت لتحصيل العلم. أرجو بيان حكم الدين في هذا العمل جزاكم الله. الجواب إن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أمر مطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، لكن الله تعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وهذا يدلنا على أن الإنسان لا بد أن يتعلم، والعلم أساسي وضروري لمن يريد الدعوة والخروج للدعوة في سبيل الله، لأن الدعوة إلى الله بجهل لا يجوز. وأهم ما يتعلمه الإنسان هو أن يتعلم ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله. ونحن نقول إن الإنسان إذا تعلم شيء وعلمه يقتصر على ما تعلم، ولا ينبغي له أن يفتي بغير علم. ولذلك هؤلاء الذين يخرجون على هذا الحال كثيرا ما يتعرضون لأسئلة من الناس يسألونهم عنها وهم لا يعرفون حكمها فيجيبون خطأ، إذ أن كثير منهم لا يتورع عن الإجابة، وكثير منهم يتقحم الفتوى ويتهجم على الفتوى، وهذا لا يجوز. ولذلك من يعني حضر خروج هؤلاء الناس وأثمهم في خروجهم إنما هو لعدم إعدادهم ولعدم تعلمهم. فالإنسان الذي يريد أن يخرج في سبيل الله قبل أن يخرج يحبس نفسه للعلم، ولو وجه هذا الخروج 3 أيام في كل شهر أو 40 يوما في كل سنة لتعلم العلم، إلى أن يصل إلى مرحلة يرى أن هذه المرحلة تغنيه وتكفيه في نشر الدعوة ثم توجه بعد ذلك إلى الدعوة، لكان هذا المنهج منهجا سليما. أما أنه لا يعرف شيء من العلم ثم يدعي أنه يخرج وربما أدى العبادات على غير وجهها، وربما أخطأ في القضايا الأساسية في الدين والمسائل الأولية في الجهاد في الإسلام، وربما شوه صورة الإسلام عند من يجهله بما يفعله من أمور يظن أنها خير وهي في حقيقتها مخالفة لكثير من تعاليم الإسلام. لذلك أهل العلم ينكرون على هؤلاء الذين يخرجون بغير زاد وبغير سلاح، ويزعمون أنهم يجاهدون في سبيل الله وأنهم يعلمون الناس منهج الصحابة. من أهم مناهج الصحابة رضوان الله عليهم أنهم يتعلمون العلم. فهذا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلم أهل أمتي بالحلال والحرام معاذ. لم يختره النبي صلى الله عليه وسلم ويبعثه إلى أهل اليمن يعلمهم إلا بعد أن تسلح بالعلم وكان عالما. ولذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم أو علمه وأرشده، قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهكذا علمه العلم. ولم يخرج معاذ إلا وهو عالم، ولم يبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم داعية يدعو إلا بعد أن يتسلح بالعلم. فالعلم أمر أساسي وضروري، ولا ينبغي أن يفرط الناس فيه، ولا ينبغي أن ينتصب الإنسان للدعوة إلا بما يكون قد تعلمه. نعم، نحن لا نقول إنه يلزم أن لا يدعو الناس إلا بعد أن يفرغ من العلم كله، فإن هذا أمر مستحيل، لأن كثير من الناس يموتون ولما يكملوا العلم. والله تعالى يقول: وفوق كل ذي علم عليم. لكنه لا بد أن يتعلم ما يريد أن يبلغه. أقل ما يقال أنه يجب أن يتعلم ما يريد أن يبلغه، أما أن يبلغ ويعلم عن جهل فهذا ما لا يرضاه الرب سبحانه وتعالى وما لا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يؤخذ على هذه الجماعة أنهم يخرجون وليس معهم وسيلة من وسائل العلم وليس معهم عالم يرجعون إليه فيتخبطون ويختلفون ويفتون بغير علم، وكل ذلك مما لا يتناسب مع مفهوم ومقاصد الشريعة الإسلامية. قال: وعن السائب بن أبي السائب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت شريكي في الجاهلية، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يشتغل في التجارة مضاربة لخديجة رضي الله عنها أو لغيرها، تعرض لأن يشارك السائب بن أبي السائب. والسائب بن أبي السائب يثني على النبي صلى الله عليه وسلم شركته، قال له: فإنك يعني على منزلة عظمى وخلق عظيم في هذه المشاركة، حيث إنه لا يداري ولا يماري. أما المدارات معناها لا يجامل في الحق، وأما المماراة معناها أنه لا يختلف مع شريكه، وإنما يحاول أن يكون هو والشريك على وفاق دون أن يختلف، لأن هذا الاختلاف قد يؤدي إلى فض الشركة للنزاع. وأما قوله لا يداري، لأن من أهم خصائص الشريك أن يكون صادقا في مشاركته بأن يبين لشريكه ما يراه في مصلحة الشركة ولا يداهن. وهذا الحديث يؤيد ما جاء في الحديث السابق من أنهما إذا أخلصا بارك الله لهما، وإذا خانا نزع الله عنهما البركة. يقول الإمام الشوكاني شارحا لهذا الحديث: قال: الحديث أيضا أخرجه النسائي والحاكم وصححه، وفي لفظ لأبي داود وابن ماجة: إن السائب المخزومي كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. وقوله قبل البعثة يعني قبل أن يكون رسولا. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يثنون علي ويذكرونني، يعني السائب يقول إن الناس الذين حول النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يذكرون من خصائصه ومن صفاته. نعم، ما أسمع. قبل البعثة فجاء يوم الفتح، أي فجاء السائب يوم الفتح، ولعله ممن تأخر إسلامه إلى يوم الفتح، فقال: مرحبا بأخي وشريكي. مرحبا بأخي يعني أخوة، إما أنها إن كانت يعني قصد بها الأخوة في ذلك الوقت فتكون أخوة دين، وشريكي باعتبار ما كان. لا تداري ولا تماري. وفي لفظ إن السائب قال، إن السائب رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعل يثنون علي ويذكرونني، يعني بخير عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا بعد أن دخل في الإسلام كما جاء في تفسيره في الرواية الأولى يوم الفتح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم به، يعني إن كنتم تثنون علي فأنا أعرف بكم منه. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم له من خلال تلك المشاركة التي شاركه إياها قبل البعثة، كأنه يقول: أنا أعلم به منكم وأعرفه قبل أن تعرفوه. فقلت: صدقتها بأبي أنت وأمي، كنت شريكي فنعم الشريك، أي كنت شريكي في الجاهلية ونعم الشريك، يعني أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الشركة. لا تداري ولا تماري. قال: رواه أبو نعيم في المعرفة، يعني في كتابه معرفة الصحابة، والطبراني في الكبير، يعني في المعجم الكبير، من طريق قيس بن السائب، يعني عن أبيه. قال: وروى أيضا عن عبد الله بن السائب، أو وروي أيضا عن عبد الله بن السائب، فكأن الحديث جاء من طريقين لأبناء السائب بن أبي السائب. قال أبو حاتم في العلل: وعبد الله ليس بالقوي، يعني أخرج الحديث في كتابه علل الحديث. قال: وقد اختلف هل كان الشريك للنبي صلى الله عليه وسلم السائب المذكور أو ابنه عبد الله، واختلف أيضا في إسلام السائب وصحبته، لكن يبدو أنه تأخرت فكانت يوم الفتح. قال ابن عبد البر: هو من المؤلفة قلوبهم، وممن حسن إسلامه، وعاش إلى زمن معاوية رضي الله عنه. قال: وروى ابن هشام، يعني في كتابه السيرة، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه ممن هاجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأعطاه يوم الجعرانة من غنائم حنين. وهذا العطاء هو الذي يفسر المراد بقوله إنه كان من المؤلفة قلوبهم. وقال ابن إسحاق: إنه قتل يوم بدر كافرا، وهذا القول يتعارض مع الأقوال السابقة. وقيل إن السائب اسمه، إن اسمه السائب ابن يزيد، وهو وهم. ويقال السائب ابن نميلة. قوله: لا تداري ولا تماري، أي لا تمانعني ولا تحاورني. قال: وفي الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن المعاملة والرفق قبل النبوة وبعدها، بل إنه صلى الله عليه وسلم ازداد بالنبوة علوا مكانة ورأفة ورحمة، كما قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكما قال صلى الله، قال الله تعالى في حقه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. حقيقة يعني في ملاحظة ما كنت أود أن أتكلم عنها: ما ينبغي للطالب إذا أعطي شيئا أن ينظر فيه، لأن هذا ليس من حق، وهذه عادة تعتبر سيئة. ومع الأسف أنها تكررت من أكثر من طالب: أنت أعطيت شيء تبلغه، وليس من حق كذلك، لأن قد يكون السؤال خاصا وقد يكون السؤال سرا، فلماذا الواحد يطلع في شيء لم يعطى له الحق فيه؟ وهذا ليس من حسن الطلب. قال الله تعالى في حقه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فوصفه الله بأنه رؤوف رحيم، وهذا الوصف وإن كان الله قد جبله عليه فظهر منه قبل البعثة، لكنه بعد البعثة كان أظهر. قال: وفيه جواز السكوت عن من الممدوح عنه عند سماع من يمدحه بالحق، حيث إن هؤلاء أثنوا على السائب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر النبي عليهم. وكذلك ثناء السائب على النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال له: أنت أخي وشريكي، وأنك لا تماري، وأنك لا تداري. فكل هذا إذا كان الثناء حقا، وإنما الذي كان ينكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الثناء باطلا أو كان فيه مغالاة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أحثوا في وجوه المداحين التراب. ولا يتعارض هذا القول مع ما جاء في الحديث، لأن الثناء كان فيه بحق. يقول: هل تجب الزكاة على رجل عنده محلات في بيت السكن مؤجر، كأنه يقول مؤجرهن علما بأن البيت لم يتم ما فهمت السؤال هذا بقية السؤال ولم يقر منه الأجار ولم ايه يعني أن عنده بيت يسكن فيه ويؤجر جزءا منه. المال الذي يؤجر من إذا أجرت البيت الأجرة إنما تكون أن الزكاة إنما تكون في الأجرة ولا ينتظر أن يحول عليها الحول، بمجرد ما تأخذ الأجرة تخرج زكاتها وتتم البناء بالباقي. واضح؟ نعم. سؤال: هل يجوز للمرأة أن تحج وهي عملت عملية جراحية لكي لا تولد؟ يعني امرأة ما تريد أن تنجب وعملت عملية جراحية كي لا تنجب، فهل لها أن تحج؟ والجواب: ما المانع من الحج؟ إجراء العملية على أنها لا تنجب مخالفة ومعصية مثل غيرها من المعاصي، إذا كانت لا يعني ليس لها ضرورة، إذا كان ليس لها ضرورة وهي على عكس الفطرة. والمعروف أن كثير من النساء اللاتي يتأخرن في الإنجاب والكذا يسعين للإنجاب ويعملن العمليات كي ينجبن، وهذه المرأة على خلاف ذلك، فقد يكون لها مبرر شرعي، تكون قد أنجبت من قبل أو أنها مصابة بأمراض ونصح الأطباء بعدم الإنجاب، بل رجحوا أنها إن أنجبت فإنها قد يعني تؤثر أو يؤثر على حياتها، فعملت عملية توقف هذا الإنجاب. في هذه الحالة قد يكون هذا الفعل مباح بالنسبة لها، لكنه لا يخرجها من الملة ولا يخرجها من الدين حتى نقول إنها ما يجوز أن تحج. الحج طاعة وعبادة، واليوم من منا لم يرتكب معصية؟ بل إن الإنسان إذا ارتكب معصية وتاب إلى الله، يعني هذه المرأة قد تكون في أول شبابها عملت هذه العملية جهلا منها أو معصية منها، ثم بعد ذلك أرادت أن تلجأ إلى الله وتتوب. والله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذا كان الكافر إذا تاب إلى الله وأسلم وأناب الله يغفر له، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ما أن يقول أنا ما دام وقعت في معصية لا أفعل الطاعات، لا، بالعكس، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ولهذا مثل هذه المرأة ينبغي أن تبادر إلى الحج، وينبغي أن تتوب إلى الله، وينبغي أن تستغفر الله كلما تذكرت هذا الذي فعلته مخالف لأمر الشريعة. أما أننا نقنطها ونقول لها لا يجوز لك الحج ولا يجوز منك الصلاة ولا يجوز منك كذا ولا يجوز منك كذا، فإن هذا قد يؤدي إلى أن تخرج عن دين الله وأن تكفر. والله سبحانه وتعالى إنما بعثنا ميسرين، وإنما أمرنا بأن نكون من المبشرين ولا نكون من المقنطين. وقد روي أن رجلا قتل 99 رجلا، ثم جاء إلى رجل جاهل عابد سأله: هل لي من توبة؟ قال له: لا، فقتله كمل به 100، لأنه أيسه من رحمة الله، ما دام ما لي توبة إذن علي وعلى أعدائي، فقتله. ثم ذهب إلى طالب من طلاب العلم وعالم من العلماء قال أنا فعلت كذا وفعلت كذا وقتلت 100، فهل علي من توبة؟ قال لي إيش اللي يمنعك؟ ما الذي يمنعك من التوبة؟ الله سبحانه وتعالى يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل. ولكن أنا أنصحك إذا أردت التوبة في قرية أهلها أهل طاعة وأهلها أهل صلاح، فإذا أردت أن تكون توبتك صالحة اذهب إليهم وعيش معهم وتعلم منهم العبادة والصلاح والتقوى، وسر الرجل ونفس عنه وزالت كربته وجاءه فرج الله سبحانه وتعالى، فانطلق يريد أن يلتحق بتلك القرية، وبينما هو في الطريق وإذا به يأخذ الله روحه ويموت. فلما مات نزلت ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. ملائكة العذاب تقول هذا ما فعل خير قط، بل قتل 100 نفس، وعندنا أدلة على ذلك. وملائكة الرحمة تقول لا، هذا تاب إلى الله وتوجه، ويكفينا أنه قد نوى وأنه قد شرع في التوبة وتوجه إلى الله. فأوحى الله إليهم أو أنزل عليهم ملك، إذا أردتم أن تعرفوا هل هو من أهل الخير ولا من أهل الشر قيسوا ما بين القريتين وشوفوا هو إلى أيهما أقرب، والقرية التي هو إليها أقرب ينضم إلى أهلها ويكون منها، إن كان من أهل قرية التوبة والصلاح فألحقوه بهم، لأنه محب لهم، والمرء مع من أحب. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن الرجل يحب القوم يحب أهل الصلاح لكن ما فعل مثلهم، قال أنت مع من أحبب. وانظروا إذا كان هو إلى القرية قرية الفساد وقرية الذنب وقرية المعصية أقرب فألحقوه بها. فلما قاسوا وجدوا أنه أقرب إلى تلك القرية بشبر، إلى قرية أهل التقوى والصلاح، وهنا جرى القدر، والله سبحانه وتعالى قد كتب وقدر، وهذا التقدير الذي كتبه سبحانه وتعالى أنه من أهل السعادة، ولذلك ختم الله له بالسعادة ووفقه الله لنيل السعادة. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولذلك نقول لها تحج وتحج بشروط الحج، وتسأل الله أن يعفو عنها وأن يتجاوز، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سؤال: ما حكم دم النفاس إذا تجاوز 40 يوما، وهل هي تصلي وأثر دم ملازمة ثيابها أو كيف تصنع؟ جمهور أهل العلم على أن مدة النفاس 40 يوما، وأن المرأة إذا زاد دم يعني نزل عليها الدم بعد 40 يعتبر هذا من الاستحاضة، فعليها أن تغتسل وأن تستثفر ثم تصلي وتصوم، ولزوجها أن يأتيها لأن هذا استحاضة، وتفعل ما يفعل بالمستحاض، تفعل ما يفعل بالمستحاضة، يعني أنها تغتسل لكل صلاة إن تيسر لها، إن لم يتيسر تؤخر الظهر إلى قريب العصر ثم تغتسل وتصلي الظهر والعصر بوضوء وغسل واحد، وهكذا المغرب والعشاء، وهكذا الفجر. يقول لدي ساعة يد مطلية بالذهب، هل يجوز لبسها مع العلم بأن سير الساعة من الجلد والساعة مطلية من الخارج فقط؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذهبا وفضة، وقال أخذ ذهبا وحرير، وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغى إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ما دامت الساعة مطلية بالذهب والنبي نهانا عن استخدام الذهب، فما ينبغي لك أن تلبسها ولا ينبغي لك أن تقتنيها، خصوصا وأن هناك من الساعات ما هو خال من الذهب، وقد تكون هذه الساعات أجود من الساعة التي لبستها، وكون هذه الساعة مطلية من الذهب هذا إنما يفعله بنا أعداء الإسلام لكي يوقعونا في الحرام ولكي يوقعونا في الشبهات، بدعوى أن هذه فقط مطلية وأن هذا الذهب غير متماسك، وأن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فانتهوا. والانتهاء إنما يكون بالابتعاد والتجنب مطلقا، والنبي والله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. سأل يسأل يقول ما رأي الدين في تحديد النسل، هو حلال أو حرام؟ تحديد النسل حرام لأن تخالف به أمر الله، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول تناكحوا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. ولا يجوز لإمام أو لحاكم أو لولي أن يأمر الناس بأن يحددوا نسلهم، وكل من سعى إلى ذلك فقد خالف أمر الله. لكن ينبغي أن نفرق بين ما يسمى بتحديد النسل وما يسمى بتأخير، يعني تنظيم النسل، بمعنى أن الإنسان يمكنه أن يستخدم من الوسائل ما يؤخر حمل المرأة إذا كان لذلك سبب وضرورة وحاجة، إذا كان لذلك حاجة، كأن تكون المرأة مريضة أو يكون الأولاد يعني صغار ومرضى ويحتاجون إلى نوع من الرعاية حتى يكبروا، لأن الحي أولى من الميت والموجود أولى من المعدوم. لكن إذا الإنسان أراد أن يحدد أو ينظم نسله خشية إملاق أو خوفا من أنه ما عنده من الرزق، فإن هذا ليس بيده، والرزق بيد الله، والله سبحانه وتعالى قد تكفل بالأرزاق، وما خلق دابة إلا ضمن لها رزقها، فإذا كان هذا في الدواب فهو في الناس من باب أولى، لأن الناس لهم هدف من الحياة، والله سبحانه وتعالى جعل لهم مقصد، فقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكأن هذا الذي يحدد النسل يقلل من عبدة رب العالمين ويقلل من أهل العبادة ويحول بين الناس وبين عبادة الله. والمسألة لها أبعاد خطيرة، الغرض منها إضعاف المسلمين، والغرض منها التحكم في موارد ومصادر المسلمين، والغرض منها محاربة الإسلام. وينبغي للناس أن يدركوا هذه الأمور حتى يكونوا على بصيرة. والمسألة ليست مسألة شهوة كما يظنه البعض، يريد هو أن يستأثر بدخله فقط، يريد أن يصرف ما جمعه من مال ومن حطام الدنيا على نفسه وعلى شهواته، ولذلك لا يريد أن يشاركه في ذلك أحد حتى ولو كان ولدا من أولاده. وحتى ولو كان، وهؤلاء الناس أولا كفروا بنعمة الله، لأن الله عندما رزقهم هؤلاء الأولاد، الأولاد نعمة من نعم الله، وعليك أن تستشعر كيف لو أن الله لم يعطيك ولدا، وكيف لو أنك عشت ولم تنجب ولدا، ماذا يكون حالك، وماذا يكون وضعك، وماذا تكون صفتك. ونحن نرى اليوم كثير من الناس يعني يشفقون على الأولاد، الواحد منهم على استعداد بأن يدفع كثير من ماله حتى إنه يكون له ولد. فإذا أكرمك الله بهذه النعمة تكفر بها، بل تحارب الله جل وعلا فيها، وتدعي أنك لا تريد الولد لأنه يضايقك في رزقك، وتدعي أنك لا تريد الولد لأنك من فين تنفق عليه، وكأنك أنت الذي أوجدت الدنيا، وكأنك أنت الذي أوجدت الأموال، ولم تدري أن الله سبحانه وتعالى تكفل برزقك وتكفل برزق أولادك. انظر إلى نفسك، أين أنت من إخوانك، وكم كان لأبيك من الأولاد، وكيف نشأك أبوك، وكيف بوأك هذه الحياة حتى أصبحت ذا مال وذا فكر وذا حياة طيبة، فلماذا لا ترد؟ ثم هل تضمن حياة هؤلاء الأولاد الذين أنجبتهم إلى أن يكبروا ويبلغوا ويصبحوا رجال؟ كم من إنسان أنجب أولاد تخطفهم الموت قبل أن يحقق أمنيته؟ كم من إنسان اكتفى بولد أو بولدين وتعرضوا لحوادث وماتوا قبله، وبعد ذلك يتمنى أن ينجب أولاد غيرهم فلا يستطيع؟ هذه أمور لا ينبغي لنا أن نتساهل فيها وأن نتهاون فيها وأن ندعي ما ندعي، وإنما ينبغي أن نترك الأمر لله. نعم، إن كانت هناك حاجة ونصح بها طبيب مسلم وقال ينبغي للمرأة أن لا تحمل في هذه الأيام وأرجئ الحمل لأجل كذا ولأجل كذا، فنحن نأخذ بالأسباب ولا نقول لا نأخذ بالأسباب. ولكن الله سبحانه وتعالى قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. وجاء في الآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ها، نحن نرزقكم وإياهم. فبين سبحانه وتعالى أنه هو المتكفل بالرزق. يقول هل يجوز ترك تعدد الزوجات بسبب خشية من الرزق؟ نقول لا يجوز، لكن الأصل أن الزواج من أكثر من واحدة أمر مباح بشرط العدل، فإن استطعت وإن تهيأت لك الأسباب وكنت قادرا على الباءة وقادرا على أن تتزوج أكثر من امرأة فالأمر جائز، مسألة في دائرة الجواز ولا تخرج عن دائرة الجواز. لكن من لم يستطيع فيكتفي بواحدة، هكذا جاءت تعاليم الإسلام. قال ما حقيقة قول بعض الناس على أن المني ليس بنجس مع أنه خارج من السبيلين، ومعلوم أن الخارج من السبيلين نجس؟ نقول ليس كل خارج من السبيلين نجس، بدليل أنه يولد لك ولد، والولد يخرج من فين؟ فهل تحكم على نفسك بأنك نجس؟ ها؟ إذن المسألة الخارج من السبيلين النجس هو الذي حكم الشارع بنجاسته، البول والغائط والدم. وأما المني فلأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج منه المني من جماع ويقع على الثوب، فإذا جف فرك، والفرك معناه أنه يؤخذ الثوب ويضم بعضه إلى بعض ويدهد، وهذا الفرك لا يزيل كله وإنما يزيل جزء منه ويبقى أثره. وهكذا أيضا نعم هو الأولى أن يغسل إذا كان رطبا، ويفرك أو يغسل إذا كان يابسا، والذين قالوا بطهارته لهم أدلة. وأما كوننا نقول إنه ليس أو إنه نجس لأنه خارج من السبيلين، أنا قلت لك أنه لا يلزم أن يكون كل خارج من السبيلين نجسا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.